بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: التعارض. قال: تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، أي ظاهرا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر ظاهرا. وإلا كما سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى وفي كلام غيره، أن الدليلين إذا كان محكمين فإنهما لا يتعارضان تعارضا لا يمكن العمل بهما أو بأحدهما مطلقا، لكن قد يكون التعارض بالنسبة لماذا؟ لنظر الناظر، لا للأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية من الله جل وعلا، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا اضطراب. قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمفهوم الآية أن ما كان من عند الله ليس فيه هذا المعنى إلا بالنسبة لمن؟ للناظر، لاختلاف علم الناس وفقههم ونظرهم في ذلك. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، أي كما ذكر ظاهرا، بمعنى أن يأتي دليل وأن يأتي دليل آخر ظاهره أنه يعارض الدليل الأول، فيحتاج المجتهد إلى العمل، فماذا يصنع؟ سيأتي الكلام في كلام الشارع، كلام الشيخ رحمه الله تعالى، كيف يصنع الإنسان أو المجتهد في مثل هذه الحالات. قال رحمه الله تعالى: وأقسام التعارض أربعة. الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، لأن إذا جمعنا فيها عملنا بكل منهما. والقاعدة عند العلماء: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذا عند ماذا؟ عند الإمكان. هذا متى؟ عند الإمكان. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. يعني الآن إذا نظر الإنسان إلى هاتين الآيتين سيقول ماذا؟ ها هنا قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي. في الآية الأخرى قال: إنك لا تهدي. واضح جماعة ظاهرهما ماذا؟ التعارض. يعني الشيخ رحمه الله تعالى قال أن يكون بين دليلين عامين، أي دليل عام وآخر ماذا؟ عام. قد يقول قائل ها هنا في قول الله جل وعلا: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أين العموم؟ من أين مستفاد العموم؟ يعني استفادنا العموم من ماذا؟ من المعمول المحذوف، من المعمول المحذوف، لأن معمول الفعل إذا حذف أفاد العموم، كما تقدم معنا في الكلام على ماذا؟ على الأفعال المضارعة. فهنا قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي، أي تهدي المخاطبين، أو تهدي المكلفين، أو تهدي من أمرت بهدايتهم إلى صراط مستقيم. واضح جماعة؟ أي وإنك لتهدي المكلفين، واضح؟ فالعموم مستفاد منها هنا. وكذلك في قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي، كذلك العموم مستفاد من ماذا؟ من حذف المعمول. واضح جماعة؟ لأن حذف المعمول يدل على ماذا؟ على العموم، لأن تقديره كما ذكر: وإنك لتهدي مثلا كل مكلف في الآية الأولى، كل من أمرته إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى إنك لا تهدي كل أو أحدا، نكرة في سياق النفي، من أحببت. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن عام وعام، ما الجمع؟ قال والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. إذن هذا هو الجمع. الجمع بين الآيتين أن الآية الأولى إنك لتهدي أي هداية إرشاد وبيان، في الآية الثانية إنك لا تهدي أي هداية توفيق وإلهام. لماذا؟ لأنها لله وحده لا شريك له. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى والآية الثانية، طيب قال رحمه الله تعالى الثاني، قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. الآية الأولى تفيد ماذا؟ من شاء صام ومن لم يشاء ماذا؟ أطعم، لكن الصيام خير أفضل. قال وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة ابن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. الشاهد من هذا أنها هنا ماذا؟ أيضا تعارض دليلان عامين. الأول فمن تطوع خيرا، من؟ واضح يا جماعة. الآية الأخرى فمن شهد منكم الشهر، فمن؟ واضح من ألفاظ العموم. الجامع غير ممكن. قالوا فماذا إذن؟ قالوا ننظر إلى ماذا الناسخ من المنسوخ. فعلم أن الآية الأولى سابقة والآية الثانية جاءت بعدها متأخرة، فدل على ماذا؟ على أن الآية الأخيرة ناسخة للآية السابقة عليها. إذن كان الأمر على التأخير في بدء الأمر، ثم صار على ماذا؟ ثم صار على الإلزام في آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى قال الثالث فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. قال فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، أي هذا طريق من طرق ماذا؟ الترجيح. ما استطعنا الجمع ولا استطعنا أن نعلم الناسخ من المنسوخ، إذن نرجع إلى ماذا؟ الطريقة الثالثة الترجيح. ومن المرجحات قال الشيخ فيرجح الأول لأنه أحوط، هذه من المرجحات، ولأنه أكثر طرقا هذه من المرجحات، ومصححه أكثر وهذه من المرجحات، ولأنه ناقل عن الأصل فهذه من المرجحات. إذن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أربعة مرجحات رجح بها الدليل الأول على الدليل الآخر، من مس ذكره فليتوضأ، لأن من ألفاظ العموم. وفي الآخر الرجل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. سئل إيش عن الرجل، الألف واللام ماذا؟ عن الرجال العموم. فالشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن هذا من المرجحات، هذا مثال، وكما مر معنا أن المثال ماذا؟ لا يعترض عليه. وإلا الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الشرح الممتع يرجح أن الوضوء من مس الذكر على الاستحباب، يرجح أن الوضوء من مس الذكر على الاستحباب لا الوجوب، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. لماذا؟ قال لأن الحديث الأول الحديث من نسى ذكره يعني في قول لا إنما هو بضعة منك، هذا قال حديث معلل، فالحكم يدور معه وجودا وعدما، فما دام أنه بضعة منك ما يأتي زمن لا يكون بضعة منك. واضح يا جماعة؟ فيكون الوضوء على سبيل الاستحباب للوجوب، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكره ها هنا تمثيلا لهذه الحالة. الحالة الرابعة قالوا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. لماذا لا يوجد له مثال صحيح؟ لأن مسألة التوقف في أو التوقف في الحكم بين دليلين هذا يختلف فيه تختلف فيه أنظار العلماء بسبب فقههم وعلمهم وما يفتح الله جل وعلا على المجتهد. أي رب عالم يبحث في مسألة فلا يترجح له أحد القولين لقوة دليليهما، واضح جماعة؟ فيتوقف. يأتي آخر فيرجح أحد القولين. لماذا؟ لأنه ظهر له مرجح لأحد القولين فيعمل به. لذا يقول الشيخ رحمه الله يقول الشيخ فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، هذا كحكم. قال ولا يوجد له مثال صحيح. لماذا لا يوجد له مثال صحيح؟ لما تقدم. لذا ذكر عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه قال لا تأتوني بدليلين متعارضين إلا جمعت لكما إلا جمعت لكم بينهما إلا جمعت لكم بينهما، حتى قيل أنه كان آية في ذلك، أي الإمام ابن خزيمة رحمه الله. فالشاهد من هذا أن الإنسان يتوقف، هذا ماذا؟ توقف نسبي عاد إلى من؟ إلى المجتهد. رب مجتهد يفتح الله عليه بقول وآخر بالقول الآخر وآخر لا يفتح الله عليه بأحد القولين فيتوقف، كمسائل كثيرة من مسائل الفقه. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات. الحال القسم الأول بين عامين، القسم الثاني بين خاصين. قال فله أربع حالات أيضا. الأول أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. قال فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمنى، أعادها بمن فيها من أصحاب، أي أنه صلى الظهر مرتين. وهذا أحد الأقوال في المسألة، هذا أحد الأقوال في المسألة من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، وقول آخر أن أحد القولين أرجح من الأول. قال رحمه الله تعالى يعني الشاهد من هذا أنه إذا اختلف حديثان خاصان فما العمل؟ أولا الجمع. إن استطاع أن نجمع من غير تعسر القاعدة ماذا تقول؟ إعمال الدليلين إن أمكن أولى من ماذا؟ من إهمال أحدهما. قال رحمه الله تعالى الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. الشاهد من هذا يا أيها النبي، فهو خاص بمن؟ بالنبي، دليل خاص في ماذا؟ في الهبة، أي أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن تهب له المرأة نفسها فينكحها خالصة له من دون المؤمنين. قال وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال، بمعنى أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى في جواز أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحل له ثم صار ماذا؟ لا يحل له بعد ذلك، واضح؟ قالوا هذا من النسخ كما قال الشيخ على أحد الأقوال. قال فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة بسرف توفيت وتزوجت، أي أن ميمونة، جاء حديث ميمون أنها يعني جاء في حديث ابن عباس أنها تزوجت بسرف وتوفيت فيها، أي دفنت فيها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت به، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. قال فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكنت الرسول بينهما. وهذا كذلك مثال على المسألة المذكورة، أنه إذا تعارض حديثان وهما خاصان فماذا يعمل؟ قال الشيخ الجمع أولا، ما استطعنا ننظر المتقدم من المتأخر فنصير إلى النسخ، ما استطعنا ننتقل إلى ماذا؟ إلى الترجيح. ومن المرجحات ما ذكره هاهنا حديث ميمونة رضي الله عنها أنه جاء عنها رضي الله عنها وأرضاه أنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حرام، أو وهو محرم. فما الراجح؟ قال الراجح حديث ميمونة، هذا خاص وهذا خاص في زواج ماذا؟ ميمونة. ما هو الراجح؟ قالوا حديث ميمونة. لماذا رجح؟ قالوا للمرجحات، الأول لأنه ماذا؟ لأنها هي صاحبة القصة وهي أعلم. الأمر الثاني أنها ماذا؟ أنها جاء عن أبي رافع خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه وافق ميمونة في هذا الأمر وقال وكنت الرسول بينهما. واضح يا جماعة؟ هذا كما ذكرنا مثال، والمثال لا يعترض عليه، وإلا في المسألة خلاف بين الفقهاء في هذه القضية كغيرها من مسائل. قال رحمه الله تعالى الأمر الرابع، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح كالقول في ماذا؟ تعارض العامين. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، هذا القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص. قال فيخصص العام بالخاص. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، عام ما من ألفاظ العموم. قال وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ها هنا إيش؟ خمسة أوسق خاص صدقة. قال فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه، فله ثلاث حالات. الآن القسم هذا الرابع، الأول القسم الأول تعارض بين عامين، القسم الثاني تعارض بين خاصين، الثالث تعارض بين ماذا؟ بين عام وخاص. النوع الرابع أو القسم الرابع تعارض بين عام بين نصين أحدهما عام من وجه وخاص من ماذا؟ من وجه آخر، أو أعم من وجه من الآخر وأخص من وجه آخر من الآخر. قال رحمه الله تعالى قال فله ثلاث حالات، الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثال قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الشاهد منه والذين، لفظ من ألفاظ إيش؟ العموم. وكم؟ قال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الشاهد وأولاة من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ العموم. قال فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها. الآية الأولى في قوله والذين يتوفون عامة في ماذا؟ والذين يتوفون منكم عامة في ماذا؟ في يعني في الحامل، وخاصة في ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها. قال والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. قال: لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحامل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها، أو كانت ماذا؟ مطلقة. واضح يا جماعة؟ يعني سواء كانت متوفى عنها أو غيرها أو كانت مطلقة، بمعنى أن الأصل في المطلقات أنهن كم يتربصن؟ ها يا جماعة، 3 قروء المطلقات، 3 قروء، والمتوفى عنها كم؟ 4 أشهر و10، والحامل أجلها أن تضع إيش؟ حملها. قد تضع حملها بعد 9 أشهر، بعد 8 أشهر، قد تكون بعد شهر، بعد أسبوع، بعد يوم، فبمجرد أن تضع حملها فإنها تكون ماذا؟ انقضت عدتها. واضح يا جماعة؟ انقضت عدتها سواء كانت طلاقا بائنا، طلاقا رجعيا، أو عدة وفاة. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. من غير متوفى عنها؟ المطلقة. قال رحمه الله تعالى الثانية: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. قال: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في صحيحين من حديث أبي قتادة. وقوله، والأول حديث سبيعة جاء وأيضا متفق عليه من حديث عائشة. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ها هنا تعارض ماذا؟ عامين، وهذا جاء حديث أبي سعيد في الصحيحين. الآن الحديث الأول ماذا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ماذا؟ حتى يصلي ركعتين. أحدكم مفرد ماذا؟ مضاف، يعم. واضح؟ وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لا صلاة، صلاة نكرة، في سياق ماذا؟ النهي أو النفي، تفيد ماذا؟ العموم. فالآن كما ذكر الشيخ تعارض عامان، أحدهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من الآخر من وجه آخر. قال: فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، إذن هو أخص باعتبار ماذا؟ أنه تحية مسجد، أعم باعتبار أنه في أي وقت. قال: والثاني خاص في الوقت، عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها. قال: لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. قال: وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم لا صلاة للثاني، تخصيص عموم لا صلاة للثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. واضح يا جماعة؟ يعني معنى هذا، أو في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، إشارة إلى قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهي أنه إذا تعارض عامان، أحدهما عام محفوظ والآخر عام غير محفوظ، أو عام دخلوا التخصيص، فالعام المحفوظ أرجح لقوة دلالته على ماذا؟ على العموم، لأنه لم يستثنى من عمومه إيش؟ شيء، بخلاف العام الذي دخله شيء من التخصيص ضعف دلالته على إيش؟ على أفراده، فهو دونه في قوة الدلالة. إذن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو عين المثال الذي مثل به الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه القاعدة: إذا تعارض العام المحفوظ مع العام غير المحفوظ قدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. قال رحمه الله تعالى الثالث: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، وهذا كما ذكر أي إذا جاء نصان ظاهرهما التعارض، لكن يمكن أن يعمل في هذا في حال ويعمل بهذا في ماذا؟ في حال عمل بهما، لكن في وقت التعارض في الوقت الذي لا يمكن أن يعمل إلا بأحدهما ولا مرجح لنا لأحدهما عن الآخر، ماذا نصنع؟ نتوقف. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى: لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. وهذا تنبيه مهم في هذه المسألة، أن التعارض إنما يكون في نظري بالنسبة لنظر من؟ بالنسبة لنظر الناظر لا للنصوص في ذاتها وفي نفسها. واضح هذا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة. قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد به أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة أولا النص على الظاهر، أي إذا اختلف دليلان أحدهما نص في المسألة والآخر ظاهر، قدم ماذا؟ قدم النص. لماذا قدم النص؟ لأنه أقوى في دلالته على المقصود بخلاف الظاهر، فإنه دونه. لماذا؟ الاحتمال معنى مرجوح. الثاني: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر والظاهر على المؤول. لماذا الظاهر على المؤول؟ لأن دلالته على الظاهر أرجح من دلالة المؤول عليه أو دلالته على التأويل. قال الثالث: والمنطوق على المفهوم. لماذا؟ لأن دلالة النص على المنطوق أو دلالة المنطوق على المعنى أقوى من دلالة ماذا؟ المفهوم. فيقدم المنطوق على المفهوم. قال: والمثبت على النافي. لماذا؟ لأن عند المثبت زيادة علم ليست عند النافي. الخامس: والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم كذلك. السادس: والعام المحفوظ، وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، أي الذي دخله التخصيص. قال السابع: وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، مثلا حديث في الصحيحين وحديث آخر مثلا خارج الصحيحين، يقدم ماذا؟ ما في الصحيحين. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن صفات القبول فيه أكثر. قال: وصاحب القصة على غيره. لماذا؟ لأنه أعلم بالمقصود من الحديث من غيره. هذا متى عند التعارض وعدم إمكان الجامع، عدم إمكان معرفة الناسخ من المنسوخ، عدم عندنا شيء نرجح فيه، فنرجح بماذا؟ بهذه المرجحات. قال: ويقدم من الإجماع القطعي على الظني لقوة دلالته، ويقدم من القياس الجلي على الخفي كذلك لقوته. فهذه كما يقال إشارة لطيفة، وهي تعتبر بالنسبة للفقيه من أهم المباحث. بالنسبة للفقيه هذا المسألة ترتيب الأدلة والترتيب الأدلة من أهم المباحث، لكن الشيخ رحمه الله تعالى كما ترون أشار إليها إشارة، ونحن نشير إليها إشارة كما أشار الشيخ، ولعل الله جل وعلا يمن علينا بأن نتكلم عليها بكلام أوسع من ذلك في كتاب أوسع من هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: المفتي والمستفتي. قال: المفتي هو المخبر عن حكم الشرع، عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. المفتي هو الذي يسأل، يأتي إنسان يقول: ما حكم كذا وكذا؟ فيقول: له حكم الله فيها كذا وكذا، أو الحكم فيها فيما يظهر إن كان مسائل اجتهادية الذي اجتهد فيها فيما يظهر كذا وكذا. واضح؟ أي يكون حكم المفتي بحسب المسألة. جاء رجل يسأله عن مسألة قطعية دلالتها ظاهرة، يقول: حكم الله فيها كذا وكذا. واضح؟ لكن مسألة اجتهادية إنما ظهر له الحكم باستنباط، يقول: الحكم فيما أرى، فيما يظهر، فيما يبدو لي. واضح جماع شرع إلى أنه ماذا قاله عن اجتهاد كذا وكذا. قال والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. قال شروط الفتوى. قالوا يشترط لجواز الفتوى شروط إذا لم تتوفر حرم عليك الفتوى منها، أي يجب في المفتي أن تتوفر فيه شروط، إذا لم تكن تلك الشروط موجودة فلا يجوز له أن يفتي، لأنه يكون قائلا على الله جل وعلا بغير علم، هذا لا يجوز بل هو حرام. قال رحمه الله تعالى منها، أي من الشروط التي تكون في المفتي، قال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف، بمعنى أن المفتي إذا سئل عن مسألة لا يخمن تخمين أو من غير دراية ولا روية من غير علم، بل يجب عليه أن يحكم بالمسألة بحسب ما عنده من العلم، إن علم قال كذا وكذا الحكم فيها كذا وكذا، إن ما علم يقول ماذا الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، اذهب إلى غيره اسأل غيري، واضح جماعة الأمر واسع. فكما ذكر يجب أن يفتي المفتي بما يفتي به عن علم، إما أن يكون يقيني كأن يكون في المسألة نص ظاهر نص واضح صريح، أو باجتهاد إن كان ظهر له الحكم باجتهاد، واضح جماعة، وكله ناتج عن إيش؟ عن علم. قال الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا كذلك مما يجب على المفتي أن لا يتعجل، ويجب عليه أن يتأنى ويتبصر ويستفسر عن السؤال حتى يظهر له سؤال السائل ويتصوره تصورا تاما، فبعد ذلك إن كان عنده علم أجابه، وإن لم يكن له وإن لم يكن عنده به علم قال ماذا الله أعلم، واضح جماعة أم لا؟ لأنه إذا ما تصور السؤال كيف سيكون الجواب؟ ها جماعة أهل المنطق عندهم قاعدة يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي إذا كان تصورك للشيء تصورا تاما كان الحكم إيش؟ كذلك، إن كان قاصرا كيف يكون الحكم؟ كذلك، واضح جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب، يعني إما أن يستفصله وإما أن يذكر التفصيل في الجواب، وهذا لا سيما إذا كان في بلد ليست ببلده، وهذا يحصل كثير، يذهب الإنسان إلى بعض البلاد ربما بسبب اللهجات عندهم بعض الألفاظ غير الألفاظ المعروفة، فيذكر اللفظ ويقصد به معنى إيش؟ معنى آخر، لولا قرائن السياق والسباق لفهم على فهمه، فينبغي للمفتي أن ماذا؟ أن يتبين ويستبصر وأن يتعرف على السؤال ويتصور السؤال تصورا تاما، فإن كان كذلك فله أن يفتي بعد ذلك إن ظهر له الجواب. قال رحمه الله تعالى فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، قال فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أي يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم لأنه عاصب، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق أو الأخ لأب عصبة وهو أقرب إلى الميت من ماذا؟ من العم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا يعني الفرائض يعني حقها فما بقي في الأولى رجل فلأولى رجل ذكر. قال رحمه الله تعالى الثالث أن يكون هادئ البال، أي المفتي هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط. طيب هذا كما جاء في الحديث لا يقضي القاضي وهو إيش؟ وهو غضبان. كذلك المفتي لا يفتي وهو ماذا؟ غضبان أو مشغول البال، لأنه بذلك لا يستطيع أن يتصور السؤال، ولا يستطيع كذلك أن يفتي السائل بجواب مناسب لسؤاله أو على سؤاله. قال رحمه الله تعالى ويشترط لوجوب الفتوى، ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها الأول وقوع الحادث المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب. ها هنا وجوب الفتوى. قال فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل. بكل حال إن كان كما سيأتي معنا الاسترشاد والفائدة، أي بمعنى هذا إذا جاءك إنسان يسألك عن مسألة، هذه المسألة ما وقعت والمفتي يعلم أنها ما وقعت، يقول هل وقعت؟ يقول لا. يقول إذا وقعت فاسأل عليها. واضح يا جماعة؟ وهذا قد جاء عن ماذا؟ عن بعض الصحابة. جاء سائل عن ابن عمر يسأله عن مسألة، فقال يا ابن عمر أرأيت لو كان كذا وكذا، فقال أو قد حدث؟ قال لا. قال إن حدثت فاسأل. وجاء عن جماعة من الأئمة كذلك هذا المعنى. واضح يا جماعة؟ لكن كما ذكر رحمه الله إن كان من باب العلم يسأل لأجل الفائدة والعلم، يقول لشيخ يا شيخ عجاد مسألة، فقال هب لو أنني مثلا ذهبت بلدي وحصل مثل هذه المسألة أو كذا وكذا، ماذا أجيب؟ ماذا أفتيهم؟ واضح يا جماعة؟ فهنا من باب العلم يخبرهم. قال رحمه الله تعالى الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع، أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. وهذا واضح، أي إن كان السؤال نتج عن تعنت وتربص أو ترخص أو ما شابه ذلك فلا يفتيه. واضح. الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. وهذا كذلك من هذا الباب، كما حصل في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما ظهر بعض الأمراء الظلمة كالحجاج بن يوسف وغيره، فكانوا ربما أخروا الجمعة إلى آخر ماذا وقتها، فكانوا يأتوا إلى بعض الصحابة يستفتونهم فيقولوا ماذا؟ اصبروا. واضح يا جماعة؟ ما يعطونهم الجواب، يقوم اصبروا صلوا معهم، إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ما يقولون لا يجوز بل يجب الصلاة في وقتها، لا، ينظر إلى ماذا؟ إلى ما يترتب على فتواه من فتن، فيترك ماذا؟ يدفع أو كما يقال يرتكب المفسدة الدنيا دفعا لماذا؟ للمفسدة العظمى. المفسدة الدنيا ماذا؟ عدم الفتوى. المفسدة الكبرى ما هي؟ حصول الشر والفتنة، فيرتكب الدنيا دفعا لماذا؟ للكبرى. وهذه من قواعد الشريعة العامة. قال رحمه الله تعالى ما يلزم المستفتي. قال يلزم المستفتي أمران. الأول أن يريد باستفتاه المستفتي من السائل. يلزم المستفتي أمران. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. هذا مقصد سيء. بعض الناس يأتي يسأل ما حكم كذا؟ يقال له كذا وكذا. يقول لكن الله جل وعلا يقول كذا وكذا. أو يأتي يقول أنت تقول كذا لكن الإمام الفلاني يقول كذا وكذا. هذا سوء أدب. واضح؟ لأنه ينبغي له إن كان عنده قول إمام وارتضى ودل عليه الدليل له أن يأخذ به. فلو أن المفتي أفتى بخلافه باجتهاده فلا يأتي ويعترض عليه، يقول لو قد خالفت فلان ابن فلان. واضح يا جماعة؟ وإلى كم من مسألة خالف فيها الأئمة بعضهم بعضا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع إجلاله للشافعي يقول إذا ما وجد في المسألة إلا قول للشافعي أخذت به، هكذا ولا لا؟ وكم من مسألة خالف فيها الإمام أحمد الشافعي لأنه رأى الدليل كذلك، فهذا من هذا الباب. طيب، قال رحمه الله تعالى الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، أي أن المستفتي يسأل من يرى عنده علم، من عنده علم بما يفتيه، لا يسأل أي أحد، لا يسأل أي أحد. وهذا الأمر للأسف الناس فيه طرفا ووسط كعادة الأمور. بعض الناس يستفتي من هب ودب، من هب ودب، أي إنسان، بل قد يعلم إخواننا أن بعضهم ربما رأى إنسانا في الشارع إذا رأى عليه سيما الاستقامة قال ما حكم كذا وكذا، أنا طلقت امرأتي وقلت لها كذا وكذا بالشارع، مع أن إنسانا قد يكون ماذا، ما عنده حكم أو علم بهذه المسألة، فإن كان جريئا المفتي أجابه، وذاك انطلق عنده فتوى من إنسان لا يعلم من هو. وفي الطرف الآخر بعض الناس متعنت لا يسأل إلا يبحث ويبحث ويبحث عن ماذا، كما يقال يأتي عند العالم لفلان الكبير فيفتيه فتوى يقول لا فلان أعلم منه، ويسأل الثاني لا فلان بقي أعلم منه، أو سأعرض فتوى على فلان وسأنظر فتوى سأقيسه على ماذا، على فلان، هذا كذلك ماذا لا ينبغي. والوسط وسط، أي للمستفتي أن يسأل من يرى عنده علم، فإن أجابه بجواب قد عرف أن هذا القول هو قول للعلماء أو قد ذكر له دليلة أو ذكر له من قال به من أهل العلم أخذه وانطلق. واضح يا جماعة؟ لأنه مستفتي طالب لماذا؟ الفتوى، وامتثل أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسائل تنبيه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، قوله ينبغي يدل على ماذا، على أنه هو الراجح، وقوله وقيل يدل على أنه ماذا، أنه مرجوح. واضح؟ يعني مثلا في عصر من الأعصار يعرف أن هناك شيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أهل الفتوى، لكن بعضهم أعلى من بعض وبعضهم قد يكون أتقى من بعض، فاحتاج إلى جواب عن مسألة، لا بأس أن يسأل ماذا أحدهما، وإن تحرى الأولى فهو أولى. واضح يا جماعة؟ إن تحرى الأولى فهو ماذا، فهو الأولى، وإلا الذي ينبغي له أن يسأل من يرى عنده علم يجيبه عن استفساره وسؤاله. قال رحمه الله تعالى الاجتهاد، قال تعريف الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بعضهم زاد مستنبط من أدلة الشرع، بعضهم زاد ماذا، مستنبط من أدلة الشرع، يعني بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. لكن قول الشيخ لإدراك قد يستفاد منه ماذا، القيد المذكور، أي لإدراكه بواسطة استنباطه من أدلة الشرع، أي الكتاب والسنة وما تفرع عنها من إجماع وقياس صحيح. قال رحمه الله تعالى والمجتهد من بذل جهده لذلك، أي بذل جهده في تحصيل الحكم الشرعي الموافق للدليل. قال شروط الاجتهاد، للاجتهاد شروط منها، أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهادك آيات الأحكام وأحاديثها، أي هذا مما ينبغي أن، هذه من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المفتي، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهادك آيات الأحكام وأحاديث، أي معرفة آيات الأحكام ومعرفة ماذا، أحاديث الأحكام. هو يفتي مثلا بمسألة في بعض المسائل من مسائل ماذا، الطهارة، ما هي أدلة الطهارة من كتاب الله وسنة رسوله، واضح حتى يستطيع أن يستنبط. من أهل الاستنباط من الأدلة. لذا قلنا أن بعض أهل العلم عرف الاجتهاد بذل الجهد لإدراك حكم شرعي مستنبط من أدلة من الأدلة الشرعية. واضح يا جماعة؟ إذن يحتاج إلى الأدلة الشرعية، ويحتاج كذلك إلى ماذا؟ إلى آلات الاستنباط، ويحتاج أيضا كذلك ماذا؟ إلى بذل الجهد، ويحتاج أيضا إلى نية حسنة لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي، لا اتباع الهوى. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه مجموعة شروط مذكورة فيها التعريف. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إليه فقال أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. لماذا؟ لأنها هي الأصل التي يستخرج منها الحكم الشرعي. من أين يستخرج الحكم الشرعي؟ من الأدلة الشرعية، من الكتاب، من السنة، من إجماع، والقياس كذلك من ماذا؟ من الأدلة، هو كذلك من موارد الاجتهاد. الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد والرجال وغير ذلك. لماذا؟ حتى لا يحكم بحكم مبناه على حديث ضعيف. لكن إن لم يكن عنده أهلية له أن يعتمد على من كان عنده أهلية. واضح يا جماعة؟ مثلا بعض الناس ربما ليس عنده أهلية لمعرفة هذا الأمر، تصحيح الأحاديث من تضعيفها أو ما شابه ذلك، ماذا يصنع؟ له أن يقلد الأعلم المتخصص في هذا الفن، يقلد الأعلم المتخصص في هذا الفن، ينظر الحديث يقول قد صححه فلان من فلان، قد حسنه فلان ابن فلان من الأئمة المعتبرين المعتمدين في هذا الباب. قال الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، لأن كلاهما منكر. أن يفتي بمنسوخ منكر، أن يفتي بقول شاذ مخالف الإجماع كذلك ماذا؟ كذلك منكر. إذا من شرط أن ماذا؟ أن يعرف الناسخ من المنسوخ، ويعرف كذلك ماذا؟ مواطن الإجماع. قال الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد، أي أنه ينظر في الأدلة هل هذا دليل عام أو دليل خاص. واضح يا جماعة؟ فينزل كل دليل على أو في منزله اللائق، في مكانه أو على مكانه المناسب، فينزل العام في موطنه والخاص في موطنه والمقيد في موطنه وهكذا. الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات، وهو ما عبر عنه بعضهم بقوله أن يعرف أن يكون عنده آلات الاستنباط، أن تكون عنده آلات الاستنباط. يعني المذكور كله سمى آلات ماذا؟ الاستنباط، معرفة الأدلة الشرعية، معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، معرفة ماذا؟ الناسخ من المنسوخ، والإجماع من الخلاف، ومعرفة شيء من أصول الفقه إلى آخره. هذا يسمى ماذا؟ يعني جمعه بعضهم بقوله أن تكون عنده آلات الاستنباط. واضح؟ آلات الاستنباط التي ماذا؟ بها يستنبط. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، وهذا شيء عائد على ذات الإنسان، يكون عنده قدرة، شيء من ماذا؟ من الذكاء، من الفطنة، يستطيع أن ينزل الأحكام منازلها. قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، وهذا هو الراجح في هذا الباب، خلافا لمن زعم أن الاجتهاد لا يتجزأ، ولأجله أغلق باب الاجتهاد أصلا ورأسا، وهو قول منكر. والصواب أن الاجتهاد يتجزأ، فرب إنسان عنده علم مثلا في التفسير، فلو أن يتكلم في التفسير بما فتح الله جل وعلا عليه، وآخر عنده علم في علم الحديث، مجتهد في علم الحديث، فيفتي بماذا؟ بما آتاه الله جل وعلا من علم في علم الحيث. آخر عنده مثلا ملم بمسائل مثلا أحكام الصلاة ومثلا الطهارة، غيرها ما أتقنها، هل لو أن يفتي بما علم أو لا يفتي؟ لماذا؟ لأن الاجتهاد يتجزأ. لذا كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى في بعض المسائل كالمواريث والفرائع، بعض مسائل المواريث مع سعة علمهم يحيلون إلى غيرهم. واضح يا جماعة؟ يقال بأن هؤلاء ليسوا بمجتهدين؟ الجواب لا، ولكن هؤلاء عندهم من العلم الذي ماذا؟ يتجزأ. لكن إن وجد المجتهد الذي يلقى بالمجتهد المطلق فبها ونعمت، لكن بالشروط المعتبرة لا بالشروط المتكلفة. لأن بعض الناس جعل قالوا لا يفتي إلا المجتهد المطلق. طيب صفوا لنا المجتهد المطلق. قالوا أن يحفظ كذا كذا ألفا من الحديث بأسانيدها ورواتها وطرقها وإلى غير ذلك، وأن يكون عالما متضلعا من ماذا؟ من علوم اللغة، من علوم الآلة، وأن يكون حافظا للقرآن مع معرفة معانيه وأساليبه، وأن يكون وأن يكون وأن يكون، حتى قال بعض أهل العلم هذه الشروط لا تكاد توجد في أبي بكر وعمر. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ للتكلف، للتكلف في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ما يلزم المجتهد؟ قال: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب له أجران. يقول الشيخ: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. طيب يعني يلزم المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد. واضح يا جماعة؟ يعني يقول الشيخ يلزم المجتهد أي الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي تقدم ذكرها. ماذا يلزمه؟ يقول أن يبذل جهده في معرفة الحق. جهده أي يجتهد، حتى يقال أنه ماذا؟ اجتهد فأصاب وأخطأ. والاجتهاد ما هو الاجتهاد؟ هو بذل الوسع. واضح يا جماعة؟ ما هو الاجتهاد؟ هو بذل الوسع في معرفة ماذا؟ في إصابة الحق. قال: في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. وقوله يلزم أن يبذل جهده في معرفة الحق أي أن يقصد ذلك. واضح؟ أن يلزم المجتهد أن يبذل جهده قاصدا معرفة الحق، لابد من القصد الحسن. واضح يا إخوة أم لا؟ إذ لو لم يكن هناك قصد حسن ليس له أجر، بخلاف ما إذا كان عنده قصد حسن ولو أخطأ الصواب بعد بذل الجهد فإنه ماذا؟ فإنه يؤجر على ماذا؟ على نيته واجتهاده. قال رحمه الله تعالى: فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. كان في الصحيحين من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز له التقليد حينئذ للضرورة. وقوله للضرورة إشارة إلى أنه إلى أن الأصل لمن كانت عنده أهلية للنظر والبحث أنه إيش؟ لا يجوز له التقليد، لا يجوز له التقليد، لكن يرجع أو يلجأ إلى التقليد للضرورة كما سيأتي معنا بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: التقليد. قال: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، زاد بعضهم بدون حجة. واضح؟ اتباع من ليس له، من ليس قوله حجة، أو عبر بعضهم بتعبير فقال اتباع من ليس بحجة بغير حجة، بمعنى أنه من اتبع من ليس بحجة بحجة يجوز أو لا يجوز؟ ها يا جماعة، لو اتبع من ليس بحجة بحجة هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو سأل إنسانا عن حكم ما شرعي مستفتي سأل مفتيا هل المفتي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، لكن قاله الحكم الشرعي كذا وكذا لأن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا، أو لأن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هل له أن يتابعه على ذلك أم لا؟ له أن يتابعه. لماذا؟ لأنه بحجة. بخلاف ما إذا قلده بغير ماذا، إذا تابعه بغير حجة هذا هو التقليد، اتباع من ليس بحجة بغير حجة، معنى بغير حجة أي بغير دليل. قال فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابة. إذا قلنا أن إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، أي من حيث الحقيقة لا يسمى ماذا تقليدا ولكن يسمى اتباعا لأنه اتباع الحجة. والتقليد إنما هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة، وإن سماه بعضهم تقليدا للصحابي فهو من باب ماذا التوسع في اللفظ. قال مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، وقوله أفضل من يجده علما كما تقدم على سبيل ماذا الأفضلية، أي إذا رأى عالم إذا علم عالمين فاضلين جليلين لكن أحدهما أعلم، الأول أن يسأل ماذا الأعلم، وإن سأل الآخر صح سؤاله لأنه داخل في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى ومن باب الفائدة، بعض أهل العلم ذهب إلى أن سؤال أهل العلم في حق العام هذا لا يسمى تقليدا ولكن يسمى اتباعا. لماذا يسمى اتباعا؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول لأن لفظ التقليد مذموم لأنه سؤال من ليس بحجة بغير حجة، بخلاف لفظ الاتباع فإنه ماذا محمود. الأمر الثاني قالوا لأن المقلد إذا سأل أهل العلم يكون متبعا لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أخذ ماذا أخذ بما يجب عليه وعمل بما يجب عليه شرعا. ما هو الذي يجب عليه شرعا؟ بأمر الله جل وعلا له أن يسأل أهل العلم. واضح جماعة أم لا؟ والخلاف الحقيقة لفظي. واضح أم لا؟ الخلاف الحقيقة ماذا لفظي، أي سواء سمي تقليدا أو سمي ماذا اتباعا فالمعنى سواء، فهم في المعنى ماذا المعنى سواء، إذ لا اختلاف في ماذا في الحكمين من حيث المعنى لكن خلاف في اللفظ. قال الثاني أن يقع للمجتهد حادثة، أي الموضع الثاني الذي يجوز فيه التقليد، أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا فتعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الموضع الثاني الذي يصح ويجوز فيه التقليد أن يكون للمجتهد، وهو ما يسميه العلماء بالتقليد الخاص. لمن؟ للمجتهد. التقليد الخاص للمجتهد بأن يكون إنسان مجتهد عنده آلية الاجتهاد، عنده أهلية الاجتهاد، ولكنه ماذا؟ لأمر أو لآخر ما ظهر له الحكم الشرعي واحتاج إلى العمل بأحد الأقوال، قالوا فها هنا يصح له أن يقلد غيره. واضح جمع؟ نتصور عالم العلماء جاءه إنسان يسأله عن مسألة ما، والمسألة تحتاج ماذا؟ الفور سريعة، تحتاج جواب ماذا؟ فوري. واضح يا جماعة؟ العالم ما عنده وقت يجتهد لضيق ماذا؟ الوقت، فله أن يقلد، يقول العالم فلان يفتي بكذا وكذا، يفتيهم بماذا؟ ينقل لهم فتوى أحد العلماء فتكون فتوى منه، نقل الفتوى منه كأنه أفتى بماذا؟ بذلك الفتوى. أو أنه هو نفسه يحتاج إلى العمل ببعض المسائل ما ترجع عنده أحد الأقوال، مسائل مثلا طلاق، مسائل حج، أحد القولين ما ترجع عنده فاحتاج إلى العمل، له أن يقلد ماذا؟ أن يقلد غيره من العلماء مع أنه في ذاته إيش؟ مجتهد. واضح جماعة؟ لا، فهذا من المواطن الذي يجوز فيه الاجتهاد للمجتهد، إما لضيق الوقت الذي لا يسعف على الاجتهاد والنظر والبحث، وإما لأنه يحتاج إلى العمل مع عدم ترجح أحد القولين له، فماذا يصنع؟ يقلد. يحتاج إلى العمل بأحد الدليلين، إما أن أفعل وإما أن لا أفعل، ماذا يصنع؟ نظر في كلام الشيخ الفلاني الإمام الفلاني، رأى أنه يجيز أحد الصورتين ففعل بذلك، له ذلك. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني والمسألة الثانية، هل يجوز التقليد في العقائد أم لا؟ الجواب أن هذه مسألة عقدية، وهي كذلك مسائل من مباحث أصول الفقه. ذهب المعتزلة إلى منع ذلك، منع التقليد في باب ماذا؟ في باب العقائد. لماذا؟ يقول أن التقليد مبناه على الظن، والعقائد يقينية، فلا يجوز أن تبنى على ماذا؟ على الظن. والراجح كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يجوز لمن لا يستطيع أن يتوصل إلى الحق إلا بذلك، أن يأتي إنسان مثلا عامي يجهل بعض المسائل العقدية، يقول يا شيخ مثلا ما حكم تعليق التمائم؟ أنا سمعت أنهم بعضهم يقول محرم. واضح؟ يأتي العالم يقول له لا يجوز تعليق التمائم، وتعليق كذلك التوالة، وتعني ولبس ماذا؟ الحلق، وفعل كذا وكذا وكذا، وأي شيء فيه تعلق بغير الله جل وعلا لا يجوز. هذه عقيدة أم لا؟ عقيدة. هل يجوز له أن يعمل بتلك الفتوى؟ الجواب لا، نعم. ونبه بعض أهل العلم أن مسائل العقائد، أن مسائل العقائد أولى أن تؤخذ بماذا؟ من غير دليل. لماذا؟ ها جماعة، يعني بالنسبة للعامي، لماذا؟ قال لأن العالم في مسائل العقائد لا يجتهد، العالم في مسائل العقائد ماذا؟ لا يجتهد، ما يذكر له إلا ما ثبت بالدليل. ما حكم؟ هل هناك حوض يوم القيامة؟ يقول نعم، الحوض ثابت والصراط ثابت، والناس يقفون على ماذا؟ على أرض بيضاء وكذا وكذا، يخبر عن أشياء ماذا؟ عقائد ثبت أدلتها، يقوم بخلاف مسائل الاجتهاد، فإن العالم قد إيش؟ قد يجتهد. واضح يا جماعة؟ قال فالعالم صاحب العقيدة الصحيحة المعروف بالعناية بالأدلة، إذا قال للعامي الواجب عليك كذا وكذا، والواجب عليك كذا وكذا، والواجب عليك كذا وكذا، في باب العقائد أقوى من قوله يجب عليك كذا وكذا 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 في باب ماذا؟ الفقه. لماذا؟ لما تقدم، لأن باب العقائد لا تؤخذ بماذا؟ باجتهاد، وإنما تؤخذ من ماذا؟ من النصوص الواضحة الصريحة. واضح يا جماعة؟ لا، فالحاصل من هذا أنه يجوز سؤال أهل العلم فيما خفي عليه من أمور العقائد، وما أجابوه به يجب عليه أن يعتقده اعتقادا جازما. بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك وما خالف إلى المعتزلة، كما هو مشعر به كلام النووي رحمه الله تعالى وغيره في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: أنواع التقليد. التقليد نوعان، عام وخاص. أولا، فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. قال: وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. قال: وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. واضح يا جماعة؟ أي لا يجوز التقليد المطلق العام دون النظر في شيء من الأدلة. قال: وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدل بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه، فاعل المحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. يعني الآن رجل، نتخيل رجل على مذهب مثلا الشافعي أو على مذهب أحمد بن حنبل، فجأة خرج في مسألة خالف المذهب من غير دليل. خروج عن مذهبه من غير دليل يدل على علم أو على هوى؟ على هوى، فهو المنكر. واضح؟ لذا قال الشيخ الإسلام، قال: وهذا منكر. قال: وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى الله فيها فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. أي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ما مضى معنا في بعض الدروس: لا تقلدني ولا تقلد سفيان، أو قال: تقلد فلان ولا فلان، وخذ من حيث أخذوا. بمعنى أن الإنسان ظهر له الدليل وكان أهلا لمعرفة الأدلة ودلالاتها وعمل بمقتضى ذلك فله ذلك، ولا يجوز له حينها التقليد لأحد كائنا من كان، لأن التقليد تقليد ماذا؟ اتباع من ليس بحجة بغير حجة، فكيف يتابعه عنده الحجة؟ واضح؟ قال رحمه الله تعالى: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية. نعم قرأنا، نعم عفوا. قال: والثاني والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة. أي هذا التقليد ماذا؟ الخاص، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، كما في حق من؟ في حق المجتهد الذي ضاق عليه الأمر أو ما ظهر له رجحان أحد الدليلين على الآخر، فلو أن يقلد غيره، لكن تقليدا ماذا؟ خاصا، أي في مسألة مسائل لا في مذهب عام لا يخرج عنه. فالحاصل أن التقليد العام في مذهب عام لا يخرج عنه في جميع رخصه وعزائمه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيه ما فيه. واضح؟ فيه ما فيه، لأن الواجب على كل إنسان اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يستفاد من أقوال الأئمة ومن آراء الأئمة ومن استنباطات الأئمة ومن اجتهادات الأئمة في ماذا؟ في كيفية استنباط الأدلة والوصول إلى الحق، لا أن يتبع إماما في كل ما يفعل ويدر، وافق الدليل أو خالف الدليل، لأنه بشر غير معصوم. واضح يا جماعة؟ لا، فالواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاستفادة والأخذ بأقوال هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى بل ويجب عليه بالسير على طريقة السلف في باب العقائد وفي باب الأحكام وفي باب السلوك والآداب وفي جميع ذلك، لكن لا يقلد شخصا معينا تقليدا ماذا عاما. فإن الأئمة رحمهم الله تعالى متفقون على النهي على ذلك، كما مر معنا قريبا في بعض الدروس أن العلماء كانوا ينهون عن ماذا؟ عن تقليدهم، ولا سيما إذا ظهر لهم الحق والسنة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: فتوى المقلد، أي هل للمقلد أن يفتي؟ قال رحمه الله، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمرو بن عبد البر: وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. العلم معرفة الحق بدليله، نحفظ هذا القيد أو التعريف للعلم. ما هو العلم؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله: وأن العلم معرفة الحق بدليله، وما عداه لا يسمى ماذا؟ علمان. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كما قال أبو عمرو، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. المعرفة الحاصلة عن إيش؟ عن الدليل. قال: وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب أي الحنابلة وجمهور الشافعية. قال: الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل، هو كما قال. أي إذا وجدنا مثلا في بعض البلاد بعض الناس من أهل المذاهب الذي لا يخرج عن مذهب إمامه، حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، وليس فيها عالم يرجع إليه، فللعام أن يسأله. واضح يا جماعة؟ ولذلك المقلد أن يفتيه بماذا؟ بما هو في مذهبه، في هذه الصورة خاصة يصح. وأما مع وجود العالم فإنه يجب أن يسأل العالم، لأن غيره ليس بعالم، أي المقلد ليس بعالم، والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. ونعتذر لإخواننا عن السرعة في الدروس الأخيرة الذي ما سرنا فيها على الطريقة الأولى، وذلك لأننا على جناح سفر كما يقال. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا، لكن بإذن الله جل وعلا في كتاب الورقات نأخذ كما يقال طريقة أو أسلوبا بإذن الله جل وعلا أرقى وأليق من هذا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على طاعته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.